الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في شرح بلوغ المرام، ولازلنا في باب صفة الصلاة، والحديث 15. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. فقال: يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. هذا الحديث الذي رواه عبد الله ابن أبي أوفى، عبد الله ابن أبي أوفى، واسم أبي أوفى وعلقمة ابن قيس ابن الحارث الأسلم. كان هو صحابيا وأبوه صحاب من الصحابة، وهو وأبوه من أهل بيعة الرضوان، شهد الحديبية، يعني هذا عبد الله بن أبي أوفى شهد الحديبية وخيبر وما بعدها، ولم يزل في المدينة حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحول إلى الكوفة ومات بها، وهو آخر صحابي مات في الكوفة. وهو طبعا إذا يعني تذكرون حديث قال يعني لو أتى أبي بالصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيه: اللهم صل على آل أبي أوفى. مات سنة 87 وقد قارب 100. هنا يعني في الحديث قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا. فهو عاجز، يعني لا يستطيع أن يقرأ القرآن، وهذا يحدث، يعني إنسان أعجمي ما يستطيع، يعني لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة، يعني العجز موجود. والقاعدة الشرعية تقول: الواجبات تسقط بالعجز عنها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي آية: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري. فالإنسان يعني الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ما يستطيع يقرأ الفاتحة وعاجز عنها. قال: فعلمني ما يجزئني. شنو الذي يجزئه؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني ما يعرف يقرأ الفاتحة، ما يعرف يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واضح أخواني؟ والحديث طبعا ضعفه هذا الحديث بعض أهل العلم لضعف إبراهيم السكسكي أحد رواة الحديث، وبعضهم يعني جمع الأحاديث وقالوا هذا حسن لغيره، وصححه ابن السكن والحاكم في المستدرك، وهو حسن لغيره، يعني حسن لغيره يأتي مجموعة أحاديث ضعيفة فيرتقي من الضعيف إلى الحسن، ولكن ليس لذاته بل لغيره، يسمى حسن لغيره. ولكن هذه المسألة يعني مجموعة الأحاديث الضعيفة يجب أن تكون يعني غير شديدة الضعف، غير شديدة الضعف، واضح أخواني؟ أما إذا كان شديدة الضعف لا يرتقى. زين، وهذا طبعا القول الراجح أنه إذا كان ما يستطيع يقرأ هذا يقول سبحان الله، سبحان يعني مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره سبح سبحان، واضح أخواني؟ وهو يعني القول الراجح عند الحنابلة، وهو قول بعض الشافعية والراجح. زين، الحديث الآخر إن شاء الله. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الآخر في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. هنا حديث أبو قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. وهنا كان طبعا يعني معناه أنه ليس على الدوام، يعني لا تفيد الدوام، يعني مو دائما كان يعني يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولين فاتحة الكتاب وسورتين، فلا تفيد المداومة. وهذا قول أكثر العلماء كما قال العين. والدليل ما رواه الإمام مسلم أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين وفي الجمعة يقرأ بسبحة والغاشية. وروى مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة بالجمعة والمنافقون، واضح أخواني، بالجمعة والمنافقين. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر في الركعتين الأوليين، يقرأ بماذا؟ بفاتحة الكتاب وسورتين. يعني في هذا الحديث أنه يقرأ بعد الفاتحة سورتين، يقرأ بعد الفاتحة يقرأ سورتين، واضح أخواني. قال ويسمعنا الآية أحيانا، يعني فيها دلالة أنه يجوز الإنسان أنه يعني يرفع صوته قليلا. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم حتى يعلمهم. والجهر بالصلاة الجهرية والإصرار بالصلاة يعني التي نسر بها هذه سنة، فيجوز أنه يعني نجهر في السرية ونسر في الجهرية. قال ويسمعنا الآية أحيانا، ولكن السنة أنه الفجر المغرب العشاء يجهر بالركعتين الأوليين ويسكت في الباقية، والظهر والعصر يسر في جميعها. هذه السنة والأمر واسف، واضح أخواني. قال ويطول الركعة الأولى، يعني السنة أنه إيش يطول الركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. فهنا استحباب قراءة الفاتحة فقط في الركعتين الأخيرين كما جاء في الحديث، مستحب. واضح أخواني، يستحب قراءة الفاتحة فقط في الركعتين الأخيرتين. طبعا قال فاتحة ركب، أقصد يعني لا نقرأ معها شيء، هذا الأقصد، يعني ليس الأقصد الفاتحة. واضح أخواني، يستحب قراءة الفاتحة فقط في الركعتين الأخيرة. زين، بعضهم لا يعني يستحب عنده قراءة الآية في الركعتين الأخيرين مع الفاتحة، قالوا لا يستحب. وهذا قول الإمام مالك واحد قولي الشافعي في القديم، يعني مالك والشافعي القديم عندهم غير مستحب أنه في الركعتين الأخيرتين زين عدا الفجر أن يقرأ به الآية مع الفاتحة، عند مالك وأحد قولي الشافعي، وهو صحيح من مذهب الحنابل كما ذكر ذلك ابن قدامة المقدسي في المغني. وبعض العلماء قالوا لا يستحب أنه نقرأ مع الفاتحة، نقرأ معها في ركعتين الأخيرتين نقرأ آية، وهو القول الآخر للشافعي، وهو المنصوص عليه في الأم، يعني الأم كتاب الأم للشافعي ورواية عند الإمام أحمد. يعني الموضوع واسع ولو ضيق واسع، تريد تقرأ بعد الفاتحة في ركعتين الأخيرتين، تريد تسكت تقرأ، الأمر واسع. زين، الحديث الآخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في ركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك، رواه مسلم. يعني هذا الحديث قال كنا نحزر نحزر يعني من يعني نخرص من الخرص تخرص التمر أي نقدر تقدير نقيس دقيق قياس يعني هذا هو الحز أو الخرص زين فنحرز يعني نقدر نقيس نخرص فحزرت الشيء قدرته وحزرت النخلة معناه يعني خرستها خرست النخلة أنا هذا يسمون خرص خرص النخلة زين قال كنا نحزر قيام يعني نقيس قياس هكذا المعنى قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر العصر فحزرنا قال فحزرنا قيامه في الركعتين الأولى يعني الركعة الأولى والثانية من الظهر على قدر هذه السورة سورة السجدة قال ألف لام ميم تنزيل السجدة يعني سورة السجدة في الظهر والعصر قال في الظهر على قدر الركعتين الأولى على قدر السجدة وركعتين أخيرا على قدر إيش النصف الدرك على قدر النصف من السجدة هذا من الظهر زين العصر قال هو في الأوليين من العصر على قدر الأخريين يعني على قدر نصف السجدة على قدر نصف السجدة لأنه نصف سورة السجدة اقرأها في إيش في الركعتين الأخيرتين هذا كله قياس يعني هم يعني قاسوا ذلك قياسا من سبب ذلك أنه النبي طال فيها القراءة واضح أخواني قال وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر اللي هي إيش نصف سورة السجدة قال والأخريين على نصف من ذلك يعني على نصف سورة السجدة يعني تقريبا ربع سورة السجدة يعني تقريبا هكذا واضح أخواني يعني في دلالة أنه الظهر تطول أطول من العصر وفي دلالة على من قال بقول أنه يجوز أن تقرأ بعد الفاتحة قالوا يجوز بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرة أن نقرأ بعد الفاتحة آية لأنه النبي أطال في القراءة والأمر واسع كما ذكرنا الأمر والواسع والصحيح الذي عليه جمهور العلم أن قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في هاتين ركعتين مستحب ولا يكون واجبا أي أقصد الركعتين الأوليين واضح أخواني الركعتين الأوليين الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب واستدلوا بحديث أبي داود عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت قال أقرأ لفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار قال وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنته معاذ الدندن يعني الإنسان يقرأ هذا يسمى دندن يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين ندندن وحديث حسن فقال يعني هذا ما قرأ بعد الفاتحة يعني فيستحب أن يقرأ بعد الفاتحة الأمر واسع أخوان إحنا همشي عند الفاتحة الفاتحة ركب الفاتحة ركب يعني وأستدل أيضا بحديث أبو هريرة بحديث أبي هريرة كما في الصحيحين إنه صلى بالناس وقال يعني أبو هريرة وإن لم تجد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير فقالوا يعني تستحب فالأمر على الاستحباب لا على الوجوب الحديث الآخر وعن سليمان ابن يسار رضي الله عنه قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أخرجه النسائي بإسناد صحيح على هذا الحديث يعني ثابت منهم الصححة ومنهم قال عليه حسن وسليمان ابن يسار هذا من الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة وهو سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهو أخو عطاء بن يسار ابن يسار وهو من أهل المدينة ومن كبار التابعين. سليمان ابن يسار من كبار التابعين، كان فقيها فاضلا ثقة عابدا ورعا، وهو كما قلنا أحد الفقهاء السبعة، مات سنة 103. قال كان فلان يطيل الأوليين، يعني كان أحد أئمة المسجد يطيل الأوليين، هكذا هو يتكلم سليمان بن يسار يقول يطيل الأوليين من الظهر. من المتكلم؟ متكلم سليمان هذا التابع الكبير. قال ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل. قصار مفصل أخوان، مفصل هي يعني من الحجرات إلى نهاية القرآن، هذا مفصل كما قال الجمهور خلاف الحنابلة. الحنابلة قالوا لا، المفصل من قاف إلى نهاية القرآن ولا يوجد فرق بينه، الحجرات هي بجنب القاف، فالجمهور قالوا المفصل هي من الحجرات إلى نهاية القرآن، والحنابلة قالوا من قاف إلى نهاية القرآن. لماذا سمت مفصل؟ لأن تذكر فواصل في بسم الله الرحمن الرحيم، تكثر فواصل بين الآيات في بسم الله الرحمن الرحيم، وتكثر الفواصل في الآيات فسميت المفصل. زين، طوال المفصل هي كسورة القمر الحجرات قاف طوال المفصل. زين، أواسط المفصل هي كسورة يعني النازعات، سورة عم يتساءلون، هذه أواسط. القصار هي القارعة، الزلزلة، قل الله أحد، العصر، هذه القصار المفصل. قال كان يطيل الأولين من الظهر، إذن السنة الإطالة في صلاة الظهر كما جاء في حديث أبو سعيد الخدري. زين، قال ويخفف العصر، العصر تكون أقل من الظهر. قال ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، في صلاة المغرب يقرأ بقصار مفصل، وفي العشاء بوسطه. وأكو من الأخطاء اللي يعني نراها أنه الأئمة في المغرب يعني يقرؤون بقصار مفصل ويستمرون على ذلك، يعني يجوز أن يقرأ بقصار مفصل، يجوز كما جاء قال يقرأ في المغرب بقصار مفصل، ولكن ليس على الدوام، لأنه ثبت في حديث عائشة كما خرجه النسائي قال كان رسول الله يقرأ في المغرب بالأعراف، أعراف يقرأ بالمغرب. وسيأتينا حديث الآخر، يعني حديث أنه كان يقرأ بالطور، قالت عائشة كان يقرأ بالأعراف فرقها في ركعتين. واضح أخواني؟ وذكر ابن القيم أن المداومة على يعني في المغرب قراءة القصار المفصل، قال هذا خلاف السنة، قال يعني مروان بن الحكم كان هكذا يفعل، يعني يقرأ بقصار مفصل، فلهذا زيد بن ثابت أنكر على مروان بن الحكم. فقال زيد بن ثابت لمروان قال ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل؟ قال وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول طولين، يعني يقصد الأعراف والأنعام هكذا يقصد، كما رواه الإمام البخاري وأهل السنة. إذن يعني المغرب يجوز تقرأ بالقصار وبالطوال، والنبي قرأ بالقصار قرأ بالطوال. قال وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله، يعني طوال مفصل. ماذا قال أبو هريرة؟ قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. الحديث الأخير ابنه ننهي إن شاء الله. وعن جبار بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. هنا جبير سمع هذا الحديث وهو كافر، قلنا من شروط العدالة خمسة منها الإسلام، يعني الإسلام والبلوغ والعقد، وذكرنا الشروط. فيجوز الكافر والمسلم عند سماع الحديث ولا يجوز عند التبليغ. واضحون عندما يؤدي الحديث لا يجوز إلا أن يكون مسلما، فهو هنا تحمل الحديث، سموه تحمل، وهو كافر، يعني سمع النبي يقرأ في المغرب بالطور وهو كافر، وأدى وهو مؤمن، يعني بلغ الحديث وهو مؤمن، فيؤخذ منه عندما يكون يعني عندما يسلم. فجائز عند التحمل أن يكون صغيرا أو كافرا فلا يعنينا ذلك، ولكن عندما يسلم وعندما يبلغ إذا أدى الحديث فنأخذ منه. فلهذا جاء في الحديث أنه محمود بن الربيع قال عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة في وجهي وأنا أبي خمس سنين، هو عمر خمس سنوات صغير ودب صلى الله عليه وسلم مجة في وجهي يعني ماء في وجهي زين. فعندما كبر محمود بن الربيع هذا الصحابي الجليل بلغ الحديث. فعند التحمل يجوز، لا تجوز العدالة يعني لا يشترط العدالة، ولكن عند الأداء يشترط العدالة. لا نهتدر، جزاكم الله خير. لكن هناك سؤال أو استفسار، يعني يقول صفة الذبح شيخ في حكم الأضحية شيخ نجم، يعني قال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قال الله أكبر الله أكبر اللهم منك ولك، صواف يعني شنو؟ يعني قائمة على ثلاثة أرجل ومشدودة من رجل، هذه للبقرة يعني الإبل، للإبل. أما الغنم يعني الضأن وكذا لا، هذه يعني توضع وتذبح يعني، واضح أخوان؟ فصواف كما قال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، هاي تقصد على ذبح الأضحية يعني قائمة واضح أخواني؟ فتقوم على ثلاثة أرجل وتشد من قدم واحد.